بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، فالحديث معاشر الكرام عن حديث عظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان الإيمان وشعبه. يعرف هذا الحديث عند أهل العلم بحديث الشعب أو حديث شعب الإيمان، وهو من أعظم الأحاديث وأجمعها في بيان الإيمان. ومن أهل العلم من أفرد في هذا الحديث مصنفات خاصة، بل بعضهم أفرد فيه مجلدات لما حواه هذا الحديث من علم عظيم وتفصيل واسع وبيان كبير لحقيقة الإيمان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث العظيم، حديث الشعب، فيه بيان أن الإيمان له شعب كثيرة وعديدة، وأن هذه الشعب لها أعلى ولها أدنى، وأن أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفيه أن الحياء، وهو من أعمال القلوب، شعبة من شعب الإيمان. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة جدا، كلها تتعلق بالإيمان وبيان حقيقته وشعبه. ولعلي أشير في حديثنا هذا إلى بعض هذه الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم. الفائدة الأولى أن الحديث أفاد أن الإيمان له شعب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة. والعرب عادة يستعملون 70 وما تضعف منها للتكثير، يقول 70 أو 700، يستعملونها للتكثير. ولهذا من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بقوله 74 شعبة أي أنها شعب كثيرة وعديدة، جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجماعة من أهل العلم يرون أن العدد مقصود ومراد، وأن الإيمان هذا عدد شعبه 74. ولهذا تجد جماعة من أهل العلم كالبيهقي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم لما ألفوا في الشعب جمعوا هذا العدد، جمعوا هذا العدد. ومنهم كذلك ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح، له كتاب مفقود عنوانه وصف الإيمان وشعبه، وذكر طريقته في تأليفه لهذا الكتاب، وأنه جمع كل شعبة وجد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التنصيص على أنها من الإيمان، فتحصل له عدد دون 70. ثم جمع ما في القرآن، يقول تتبعت آية آية فاستخلص من القرآن كل عمل نص على أنه من الإيمان، فيقول أضفت ما اجتمع من القرآن إلى ما اجتمع من السنة وحذفت المكرر فكان العدد 74. فمن أهل العلم من يرى أن العدد مراد، ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وأن المقصود كثرة الشعب. والحديث يفيد ذلك، سواء قيل إن العدد مراد أو غير مراد، يفيد أن شعب الإيمان كثيرة، وهذا يعني أن الإيمان ميدان منافسة بين أهله، يتنافسون في هذه الشعب وتحصيلها والفوز باغتنامها وتحصيل ما أعد الله سبحانه وتعالى لها من أجور عظيمة وثواب جزيل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فليس الإيمان شيء في القلب فقط، بل الإيمان كما قال السلف رحمهم الله قول واعتقاد وعمل، فالعمل من الإيمان. ولهذا ترى في الحديث عد النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ومن المعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح. وعد عليه الصلاة والسلام في الحديث الحياء شعبة من شعب الإيمان، ومعلوم أن الحياء عمل من أعمال القلوب، فأفاد الحديث دخول الأعمال في مسمى الإيمان، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. وهذا أيضا فيه أن شعب الإيمان متنوعة، أن شعب الإيمان متنوعة، منها ما يكون عملا من أعمال القلوب، ومنها ما يكون عملا من أعمال الجوارح. وهذه الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، أن خصال الإيمان وشعبه ليست على درجة واحدة بل متفاوتة، وهذا واضح في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشعب قال أعلاها وأدناها، فذكر أن لها أعلى ولها أدنى، وهذا فيه التنبيه على التفاوت بين هذه الشعب. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما هو قريب إلى الأعلى ومنها ما هو قريب إلى الأدنى، فهي شعب كثيرة متفاوتة في الفضل ليست على درجة واحدة. ولهذا تجدون في أحاديث كثيرة يسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي الإسلام خير. هذه الأسئلة كلها مبنية على إدراكهم رضي الله عنهم على التفاوت في شعب الإيمان، وأن هذه الشعب منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. وإذا عرف المسلم ذلك دعاه إلى التفقه في هذا الباب والحرص على الاستكثار من شعب الإيمان والعناية الخاصة بأعلى هذه الشعب، لأن الأعلى أعظم درجة وأرفع ثوابا ولا يستهين بما دونه، لكن الأعلى من شعب الإيمان يكون مقدما على غيره. وإذا تزاحمت الشعب بأيها يأخذ وأيها يقدم يفيده الفقه في هذا الباب في اغتنام الأعلى عند تزاحم الشعب. ولهذا إذا تزاحم فرض ونفل كلها من شعب الإيمان، ما يقدم نفلا على فرض، لا يقدم نفلا على فرض. ولهذا قال أهل العلم قديما: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا يفيد الفقه في هذا الباب العناية بالأعلى بدرجة أولى لتقديم ما قدمه الله وتقديم ما قدمه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الرابعة، أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وذلك بحسب حال العبد من وحظه من هذه الشعب، شعب الإيمان. وكلنا يعلم، بل كل امرئ يعلم من نفسه أن حظه من هذه الشعب متفاوت، يجد أنه في بعض الأيام له نصيب وافر من شعب الإيمان، ويجد أنه في بعض الأيام مفرط ونصيبه منها قليل. يجد أن مجالس الذكر وحلق الذكر ومجالس العلم إذا حضرها وحصل فيها قوة إيمان أقبلت نفسه، وإذا انشغل بمجالس غفلة أو مجالس لهو أو نحو ذلك وجد أن إيمانه ضعف. قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه وصحابي جليل، قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد وينقص، والحديث حديث الشعب من الأدلة على ذلك، والأدلة على كون الإيمان يزيد وينقص كثيرة جدا، بل جاء التنصيص على ذلك في القرآن: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقصانه أسباب. والحديث هذا حديث الشعب يوضح ذلك، لأن الإيمان له شعب، لها أعلى وأدنى، فكل ما كان حظ العبد من شعب الإيمان مستكثرا منها عظم إيمانه وزاد وقوي، وإذا ضعف نصيبه منها وضعف حظه منها ضعف إيمانه. حتى الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص، حتى أعمال القلوب تزيد وتنقص. الحياء نفسه قد عده عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، تارة يكون قويا لوجود أسباب قوته، وتارة يكون ضعيفا لوجود أسباب ضعفه. ولهذا خلطة أهل الفساد تضعف الحياء إن لم تذهبه، تضعف الحياء إن لم تذهبه، وتجعل المرء بسبب خلطة أهل الفساد تجعله منزوع الحياء. والحاصل أن هذا الحديث يفيد أن أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة. وجملة من حيث تفاوت أهل الإيمان في الإيمان وأنهم ليسوا على درجة واحدة، تجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا عنده نقص، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذه مراتب ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى: السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم، أي بما دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الخامسة، أهمية التوحيد في حياة المسلم، وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وندرك هذه الأهمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في هذا الحديث شعب الإيمان وأنه له شعب كثيرة، بدأ بأهمها وأعلاها شأنا، وهو توحيد الله. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. والمراد بقول لا إله إلا الله أي توحيد الله، لأن هذه كلمة التوحيد، لأنها كلمة التوحيد. لا إله إلا الله قائمة على ركنين اثنين: النفي والإثبات. لا توحيد إلا بهما، نفي عام وإثبات خاص. لا إله هذا نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. فقائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد، وهو مدلول لا إله إلا الله. وعليه فليعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله، ليس المراد القول المجرد، ليس المراد القول المجرد، بل إن القول عند أهل العلم إذا أطلق مثل ما هو الحال في هذا الحديث، إذا أطلق يراد به قول القلب وقول اللسان، مثل قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطق وتلفظ. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، فهي لا تنفع قائلها إلا إذا اعتقد مضمونها، إذا اعتقد مضمونها، اعتقد ما تدل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يقولها بلسانه ويخالفها بفعاله ما تنفعه، إذا كان يقولها بلسانه ويخالفها بفعاله، يقول لا إله إلا الله ثم يرفع يديه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، ملتجئ إليك، هذا نقض للتوحيد وهدم للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني توحيد الله. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة السادسة، فضل لا إله إلا الله، فضل هذه الكلمة عدها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في أعلى شعب الإيمان وأرفعها. وفي حديث ابن عمر عدها في مقدم مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذكرها مقدمة. وفي الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة هي أفضل الكلام وأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كما تقدم دالة على توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة السابعة، أهمية العناية بالتوحيد والاهتمام به، وأن يكون المقدم في هذه الحياة على كل أمر. وهذا مستفاد من التقديم في الحديث، تقديم لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون أمر التوحيد عناية به من حيث التفقه في التوحيد، والفقه في التوحيد هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر. قد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يدخل هنا التوحيد دخولا أوليا، لأنه أعظم الدين وهو الفقه الأكبر في الدين، بل هو الفقه الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. فأفاد الحديث أهمية العناية بالتوحيد دراسة له وتفقها فيه ومعرفة للتفاصيل المتعلقة به في ضوء الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الفقه في التوحيد هو فقه في الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل للإيمان، وأن الإيمان له أصل ثابت وفرع قائم، ولا يمكن أن يقوم الفرع بدون ثبات الأصل. ولهذا يعتني المسلم عناية أولية بتثبيت الأصل وتمتينه وتقويته في القلب. وأصل الإيمان هو شيء يقوم في قلب المؤمن، ولهذا ينبغي على المؤمن أن يعتني بالعقيدة. العقيدة هي التي في القلب، سميت العقيدة عقيدة لأنه مطلوب من القلب أن يعقد عليها، يربط عليها، يستمسك بها، تكون أساسا يبني عليها دينه، يبني عليها دينه. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الثامنة، أهمية الإحسان إلى عباد الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إلى عباد الله هذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من خصال الإيمان ومن شعبه وأعماله، لأن قوله في الحديث: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق هو باب من أبواب الإحسان، باب من أبواب الإحسان إلى عباد الله. فهذا الحديث يحث على الإحسان، سواء بإماطة الأذى عن الطريق أو بغيره من أبواب الإحسان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا باب واسع حثت الشريعة عليه، الإحسان إلى عباد الله بما استطاع العبد من وجوه الإحسان، بما استطاع العبد من وجوه الإحسان، يحسن إلى عباد الله متقربا بهذا الإحسان إلى الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا فيه الحث على الإحسان، وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام والحياء، ومن قوله عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو تأملت في حال الناس في هذه الخصلة إماطة الأذى عن الطريق تجد أنهم على ثلاث أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، قسم يضع الأذى في الطريق ولا يبالي بإخوانه المسلمين ومضرتهم، هذا لا يفكر فيه، وقسم يدع الأذى في الطريق يراه ويتركه، حتى إن بعض الأذى الذي يكون في الطريق ربما يترتب عليه موت وهلاك. الآن مثلا لو كانت هناك صخرة أو جمل ميت في طريق السيارات ليلا، لو جاءت سيارة مسرعة ربما يكون هناك موت وهلاك. فبعض الأذى الذي في الطريق إماطته واجب، إماطته واجب، مثل هذا النوع الذي يترتب عليه أو يتوقع أنه يترتب عليه هلاك أنفس وأرواح، هذا إماطته واجب، ليس عملا مستحبا يثاب عليه وإن تركه لا شيء عليه، لا، بل واجب عليه أن يميطه. وهناك أذى ما يترتب عليه ضرر لكنه باب من أبواب الإحسان إلى عباد الله، ينبغي على العبد المؤمن ألا يفرط فيه، وهو معدود من إيمانه، إذا فعله زاد إيمانه بفعله. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وهذا فيه أن هذه الشعبة ونظائرها مما كان مثلها أو قريبا منها أو أعظم في باب الإحسان لعباد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من موجبات دخول الجنة، كل ذلك من موجبات دخول الجنة. وهذا ينقلنا إلى الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث: ألا يتقال للإنسان من العمل شيء، ألا يتقال من العمل شيء، لا يعد شيئا من أعمال الإيمان قليلا، قد تراه في عينك أو في نظرك عملا قليلا ويكون عند الله سبحانه وتعالى كبير يوجب به للعبد دخول الجنة، مثل قصة ذلك الرجل، ومثل قصة المرأة التي سقت كلبا عطشان فغفر لها. وبالمقابل عذبت امرأة في هرة لأنها ظلمت الهرة، حبستها ومنعتها من أن تأكل من خشاش الأرض ولم تقدم لها طعاما. فلا يتقال للإنسان من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم كما في الحديث من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تتقال شيئا من الإحسان إلى عباد الله. واعلم أن الإحسان كبر أو صغر، قل أو كثر، حبيب إلى الله، يحب المحسنين سبحانه وتعالى، يحب المحسنين. فكل أعمال الإحسان بجميع أصنافها ووجوهها كلها حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. العاشرة من فوائد هذا الحديث أهمية الإخلاص لله في العمل، لأن أعمال الإيمان كلها وشعب الإيمان كلها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص لله. إماطة الأذى عن الطريق لو فعله الإنسان لا لشيء إلا لثناء الناس ومدحهم له وحمده على هذا العمل لم ينتفع به عند الله، لأن الذي ينتفع به من العمل عند الله ما عمل ابتغاء وجه الله وطلب ثوابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون السعي مشكورا عند الله مرضيا مقبولا مثابا عليه إلا إذا أريد به الآخرة، أريد به ثواب الله سبحانه وتعالى. أما إذا عمل للرياء أو للسمعة أو للمفاخرة أو للمباهات أو غير ذلك من المقاصد فإنه لا يدخل في عمل المرء الصالح، وإنما يدخل في عمله الصالح إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. الفائدة 11 من فوائد هذا الحديث عظم شأن الحياء، والحياء خصلة من خصال القلوب وعمل من أعماله، وإذا وجد الحياء في القلب زان العمل وزان السلوك، لأن الحياء عمل قلبي يحمل صاحبه على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. ولهذا الحياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، وقال في الحديث الآخر: الحياء خير كله، الحياء خير كله. فإذا وجدت هذه الخصلة في قلب العبد حملته على التحلي بالفضائل والتحلي بالآداب، وأيضا البعد عن الرذائل والأخلاق السيئة الذميمة. ومنزوع الحياء الذي لا حياء عنده لا يبالي بأي خلق من الأخلاق الذميمة فعل. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما يبالي منزوع الحياء، ما يبالي بما يفعله من خسائس من رذائل من أمور حقيرات من أفعال شنيعات، لا يبالي بذلك، لا يستحي لا من الله ولا من خلقه. وأعظم الحياء وأوجبه على العباد الحياء من الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. الحياء من الله عز وجل هذا أعظم ما يكون في من أعظم ما يكون في أعمال القلوب، لأن القلب إذا كان حيا من رب العالمين يسلم من ذنوب الخلوات، لأن ذنوب الخلوات فيها خلل في هذا الجانب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الكون. الحياء من الله سبحانه وتعالى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى معين للعبد على السلامة من الذنوب والبعد عنها، سواء كان خاليا أو كان بحضرة الناس. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة 12، الحث على العلم الشرعي والتفقه في دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا فيه تنبيه على أهمية الفقه في دين الله عز وجل. ولهذا تجد بعض أهل العلم أفنوا في هذا الحديث سنوات، بعض أهل العلم أفنوا فيه سنوات، وبعضهم ألف فيه مجلدات كبار أخذت منهم وقتا، وبعضهم تتبعا لهذا الحديث أخذ يتدبر القرآن آية آية يستخرج منها الشعب التي نص في القرآن على أنها إيمان، ويتتبع الأحاديث حديثا حديثا يستخرج منها الشعب التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، كل ذلك تفقها في هذا الحديث. إذن هذا الحديث فيه الحث حتى المسلم على التفقه في دين الله، التفقه في دين الله. بعض الناس ربما يستكثر على وقته سماع كلمة في شرح هذا الحديث، وبعض أهل العلم أمضى من وقته سنوات مع هذا الحديث وشهورا مع هذا الحديث وأوقات طويلة مع هذا الحديث يتفقه في شعب الإيمان. الحاصل أن هذا الحديث يتضمن الحث على التفقه في الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفائدة الثالثة عشرة من فوائد هذا الحديث وبها أختم، أن شعب الإيمان منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. ليس الإيمان شيء في القلب، بل الإيمان منه ما يتعلق بالقلب، ومنه ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح، وكل ذلك في هذا الحديث. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يتعلق بالقلب واللسان. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يتعلق بالقلب واللسان. باللسان نطقا لا إله إلا الله، وبالقلب عقيدة لما دلت عليه من التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له عز وجل. وقول إماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح، وقد عد عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى من الطريق من شعب الإيمان، فدل ذلك على أن أعمال الجوارح من الإيمان وداخلة في مسمى وهي جزء منه. وقوله: والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا يدل على أن أعمال القلوب وهي كثيرة داخلة في شعب الإيمان: الحياء والتوكل والرجاء والخوف والإنابة والخشية والرهبة والرغبة إلى غير ذلك، هذه كلها من شعب الإيمان وداخلة في مسمى. فليس الإيمان تصديق فقط، وليس الإيمان أيضا تصديق وقول فقط، بل الإيمان كما قال أئمة السلف: قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زيننا الله أجمعين بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.